بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كنا بصدد إتمام التطبيق في الفقرة وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة، صحيح؟ طيب، هذه نشرحها حتى يكون شروع في الدرس. يعني يقول المصنف: إذا عرفت أنه لا يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس لا يعتبر قصد الاستصباح، لكن فيما إذا كان الاستصباح هو المنفعة الغالبة للدهن، وهذا قلناه احنا في السابق، نعم، فنقول أيضا لا يعتبر قصد الاستصباح في صحة البيع فيما إذا كان الاستصباح منفعة مساوية للمنافع المحرمة. بعض الزيوت، هسه خلينا نجيب الأليات اللية مالت الخروف، لها منفعة الأكل، صحيح، ولها منفعة الاستصباح، فالمنفعتين متساويتين، هنا لا يحتاج إلى قصد استصباح، والبيع الدهن المتنجس يكون صحيح في هذه الصورة من دون أن يقصد البائع والمشتري الاستصباح. يقول: وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة السمسم، فلا يعتبر، يعني في صحة البيع، قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، يعني فضلا عن أن نقول أنه بل نشترط المنفعة المحللة كالاستصباح، إذ يكفي في مالية الدهن المتنجس وجود المنفعة المقصودة المحللة، وهي موجودة حسب الفرض، لأن الاستصباح منفعته مساوية للأكل أو للمنافع الأخرى مثلا. غاية الأمر كون حرمة منفعته، يعني منفعة الدهن الأخرى المقصودة كالأكل، إنزين، يعني كون هذه المنفعة الأخرى المقصودة كالأكل منفعة محرمة، هذا غايته أنه ماذا؟ نقصا فيه، يعني هذا يوجب النقص في أنه المبيع، وهو الدهن المتنجس. وإذا كان في نقص، تدرون أنه يثبت الخيار، العقد يكون صحيح ولكن يثبت الخيار للمشتري، يوجب الخيار للجاهل، فيما إذا كان المشتري جاهل بالنجاسة لا يكون العقد باطلا. ثم يقول: إذا اشترط المنفعة محرمة، يعني هكذا قال، اشترط البائع المنفعة المحرمة، يعني قال بعتك بشرط أن تأكل الدهن مثلا أو الزيت، فيكون الشرط فاسد فيبطل العقد لأجل بطلان الشرط، لكن بناء على أنه فساد الشرط يوجب فساد العقد، يعني الشرط الفاسد يعني مفسد للعقد. يقول: نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، هذا البائع يجي يشترط على المشتري يقول له: لا، أنا أبيعك بشرط أن تأكل هذا الزيت المتنجس أو الدهن المتنجس، لابد أن لا يشترط المنفعة المحرمة، وإلا يعني لو اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد بفساد الشرط، شوية هم يحتاج لها تتمة، بناء هذه نكتبها على كتابنا، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. ثم يقول رحمه الله: بل يمكن أن نقول بفساد العقد حتى لو لم نبني على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. قد يجي واحد يناقش يقول: لا، الشرط الفاسد لا يفسد العقد. يقول: أيضا بناء على ذلك يمكن أن نقول بماذا؟ ببطلان البيع، لكن طبعا في صورة إذا اشترطه البائع على المشتري المنفعة المحرمة، يعني لو قال له بعتك بشرط أن تأكل الزيت النجس مثلا، الزيت مثلا. ليش يمكن؟ لأن نتيجة اشتراط المنفعة المحرمة شنو النتيجة؟ أن الثمن وقع بأزاء هذه المنفعة المحرمة، فيكون أخذ المال بأزاء المنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل. ثم قال فافهم، هذا لعل إشارة إلى ضعف الكلام الأخير، لأن المشتري لو كان عالم بنجاسة الدهن فيحرم عليه أن يعمل بشرط البائع. أنا خل 100 سنة يقول لي هذا، أنا أعلم هذا دهن متنجس، خلي يشترط البائع بعتك بشرط الأكل، أقول له هسه أنت جيبه الله كريم أخذ فلوسه، بس أنا مو واجب علي أن أعمل بشرطه، صحيح؟ فبالتالي فلا يقع الثمن في مقابل المنفعة المحرمة، بل يقع في مقابل منفعة محللة، لأني أنا رح شنو رح أستخدمه في الاستصباح. بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، يعني يمكن أن نقول بأن هذا البائع الذي اشترط المنفعة المحرمة وقال للمشتري بعتك بشرط أن تأكل هذا الدهن، نقول بفساد البيع، حتى لو لم نبني على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. لماذا؟ يقول لأن هذا تعليل مرجع الاشتراط في هذا الفرض، يعني في فرض اشتراط المنفعة المحرمة، إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه. فإذا عين المنفعة المحرمة وأخذ الثمن بأزاء هذه المنفعة المحرمة، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأزاء ثمنه هو النفع المحرم كالأكل. فافهم، لعله إشارة إلى ما قلت أن المشتري لو كان عالم بنجاسة الدهن فأنه ماذا؟ يحرم عليه العمل بشرط البائع، فالثمن لا يقع في مقابل المنفعة المحرمة وإن اشترط هو، الثمن يقع في مقابل المنفعة المحللة وهي الاستصباح. هذا بالنسبة لي بلي فافهم. بل يمكن الحكم ببطلان البيع بمجرد قصد المتبايعين المنفعة المحرمة. امسع كنا نقول يشترط، يقول بعتك بشرط أن تأكل، الآن نريد أن نترقى قليلا نقول حتى لو ما قال، لكن هو هذا قاصد المنفعة المحرمة والمشتري قاصد المنفعة المحرمة، فنقول أيضا ببطلان البيع، يعني بأن يقصد البائع أنه يقصد في قلبه قلبين أنه يبيعه للأكل، والمشتري يشتريه أيضا للأكل. إنزين، فبالتالي هنا لم يشترط المنفعة المحرمة صريحا، بل قصده. زين، مثلا قال له بعتك هذا الدهن، زين، المتنجس، هو قاصد انه يعطيه للأكل، يقول لهم خوش دهن هذا جيد ترى، هسه شوية متنجس، يعني شنو؟ حتى يبين انه هو قاصد اخذه للأكل، وذاك همينه ياخذه يضعه في، بدل أن يضعه في آنية متسخة، لا، يحطه في آنية نظيفة مثلا، يتبين هذا يريد أن يحتفظ به للأكل مثلا. فبالتالي أنه نحكم ببطلان البيع، يعني أنه بل العقد يكون باطلا. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط، يعني وإن لم يشترط البائع المنفعة المحرمة في متن العقد، زين، حتى لو ما قال بعتك بشرط أن تأكل هذا الدهن، لا، مجرد القصد وبالجملة. طيب، العلامة في التذكرة إجا قبل العلامة حنطبق هذا المقدار وبالجملة. فكل بيع، هذا خلاصة الكلام، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن، مو شرط كل الثمن، لا حتى لو بعض الثمن، بأزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومئ ويشير إلى ذلك، يعني إلى بطلان كل بيع قصد فيه المنفعة المحرمة، إنزين، أو أنه كان الثمن بأزاء بعض الثمن أو كل الثمن بأزاء المنفعة المحرمة. هذا يشير إليه ماذا؟ ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. إحنا أكو رواية عندنا أرسلها الصدوق، هذه الرواية هكذا: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء الجارية لها صوت، فقال عليه السلام: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. صوتها جميل، هذه تذكرك الجنة، يعني يقصد تقرأ لك قرآن، تقرأ أدعية، تقرأ لا بأس، فبالتالي تذكر بالجنة وتذكر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: فأما الغناء فمحظور. هذا هذه الرواية، يعني ثمن الجارية لابد أن لا يقع بأزاء الغناء المحرم. صاحب التذكرة صرح بأن الجارية، الآن الجارية خلنا نفرض العادية لها ثمن، نفرض أيضا الثمن 500 درهم، هذه الجارية لا يرغب فيها بأكثر من 500 درهم، لكن هناك جارية متميزة بصوتها، فبالتالي ليش متميزة بصوتها؟ لأن تغني حلو، غناءها جيد مثلا، فبالتالي المشتري يدفع 300 درهم زيادة بأزاء الغناء، بأزاء أن هذه جارية مغنية. العلامة في التذكرة من أجل هذا المورد شنو قال؟ قال هذا المقدار الزائد من الثمن 300 درهم وقع مقابل شنو؟ مقابل صفة محرمة وهي الغناء، فيكون العقد باطلا، ويبطل أنه الثمن سحت ويبطل البيع. ليش؟ لأجل أن مقدار من الثمن دفع في مقابل الغناء اللي هو منفعة محرمة. نقرأ: وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. زين، هذا مؤيد لما ذكرنا. شنو قلنا احنا؟ احنا قلنا أنه ببطلان كل بيع قصد أكل تمام الثمن أو بعض الثمن في مقابل المنفعة، في مقابل الباطل، خلينا نقول في مقابل المنفعة المحرمة أو في مقابل الباطل. زين، قد تقول أنه أنت أيها المصنف قد ذكرت أخبار فيما تقدم، هذه الأخبار شنو؟ لا يوجد فيها، في تلك الأخبار، ما يدل على اعتبار قصد الاستصباح في صحة البيع. قرأنا أخبار فيما سبق، 4 مدري 5 روايات، ما يوجد فيها أنه يعتبر في صحة البيع أن يقصد الاستصباح، هذا ما موجود. فبالتالي أنت من أين أتيت بقصد الاستصباح مع خلو الأخبار عن ذلك؟ المصنف يقول: هذه الأخبار لم تتعرض لبيان أنه يعتبر قصد الاستصباح في صحة البيع. لماذا؟ لأن موردها الزيت والسمن يا مولانا. يعني شنو يعني؟ يعني الزيت والسمن أنه من منافعه الاستصباح، يعني من الموارد التي عادة الناس إما يأكل أو يستصبح بهذا الزيت والسمن. إنزين، يعني أحسنتم، فأنه منفعتهما متساوية من جهة الاستصباح، مساوية للأكل. لا، إحنا بنقول شيء ثاني، نبي نقول هذا تارة الشيء ماليته لا تكون إلا باعتبار الاستصباح مثل الأدهان المعدة للاستصباح. يعني لولا الاستصباح العرف لا يقدم عليها لا يقصدها. يعني هكذا الكلام. الموارد التي وردت في الأخبار المتقدمة الزيت والسمن والزيت والسمن إنزين ليست ماليتها متوقفة على شنو؟ على الاستصباح. فبالتالي هذه الموارد ما تحتاج إلى قصد الاستصباح. ليش؟ لأنها من الموارد التي يكون الاستصباح فيها مال عرفاً. الزيت والسمن أصلاً من منافعهم المهمة الاستصباح، وعليه فلا حاجة إلى قصد الاستصباح في البيع. يقول ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها يعني مورد الأخبار مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها، يعني من هذه الموارد كافية، يعني هذه المنفعة المقصودة كافية في ماليتها العرفية. طيب قد يقول قائل، هذا أيضا توهم هو يعبر عنه، يقول أنه آخر رواية ذكرناها ما هي؟ هي رواية إسماعيل بن عبد الخالق. هذه الرواية سأل فيها سعيد الأعرج السمان، إذا تذكرها الرواية الأخيرة السمان، رواية السمان سعيد الأعرج، يقول إسماعيل بن عبد الخالق أنا هم كنت حاضر قاعد، سأل عن السمن والزيت إلى آخر الرواية اللي قرأناها، ثم قال وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. هذه يبتاع للسراج تفريع على ماذا؟ تبين له فيبتاع. زين، يعني كأن الجملة هكذا، فلا تبعه إلا لمن يبتاعه للسراج. إذن هي ظاهرة في اعتبار قصد الاستصباح في جواز أنه البيع، واضح؟ سواء كان الاستصباح من المنافع النادرة أو كان من المنافع الغالبة، واضح التوهم؟ طيب الشيخ يقول أول شيء إثبات أن الرواية تدل على اعتبار قصد الاستصباح في صحة البيع، هذا يتوقف على أن يكون قوله فيبتاع للسراج غاية للبيع. يعني إذا كان غاية للبيع يكون معنى الرواية فلا تبعه إلا لمن يشتري للسراج، عرفت؟ فبالتالي فيكون الإسراج غاية للحكم الشرعي اللي هو جواز البيع، فتدل الرواية على اعتبار قصد الاستصباح في صحة البيع، والأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن الإسراج في الرواية جعل غاية لقوله تبين له، يعني تبين له يعني تعلمه، صح ولا؟ فإذا جعل غاية للإعلام ولم يجعل غاية لأنه جواز البيع، فيكون الغرض من الإعلام الإسراج. يعني الإمام عليه السلام يأمر البائع أن يعلم المشتري بالنجاسة، صحيح؟ يقول تبين له نجاسة هذا الدهن لكي لا يأكل الدهن، لكي ماذا؟ يسرج به، يعني لكي لا يقع في الحرام. وعلى هذا فلا يكون قوله فيبتاع للسراج لبيان الحكم الشرعي، بل هو لبيان حال المشتري المسلم اللي من شأنه، المسلم الذي من شأنه أنه لو عرف أن الدهن متنجس لا يشتريه إلا للإسراج. يقول وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة، رواية إسماعيل بن عبد الخالق
فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. اعتبار القصد، مو أول واحد أشكل على الشيخ قال الروايات السابقة خالية عن اعتبار القصد، الشيخ أجاب عنه، هذا إجا المتوهم قال ليش تقولون خالية؟ لا لا، الرواية الأخيرة إسماعيل بن عبد الخالق تدل على اعتبار القصد. يقول الشيخ ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام ولم يجعل غاية للحكم الشرعي وهو جواز البيع، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسة الدهن فيشتري الدهن للإسراج. زي النظير قول الإمام عليه السلام في رواية معاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، هذه رواية معاوية بن وهب على غرار رواية إسماعيل بن عبد الخالق، يعني المذكور فيها حكمان: جواز البيع، الحكم الثاني وجوب الإعلام بنجاسة الدهن ليستعمله المشتري للاستصباح ولا يأكل منه. وهذه واضحة وصريحة في أن الاستصباح غاية لوجوب الإعلام. انتهى الموضع الأول من مواضع الإشكال في مسألة بيع الدهن المتنجس. الموضع الثاني من مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس هو أنه بعد أن ثبت وجوب الإعلام، يعني إعلام المشتري بالنجاسة، من جملة من الأخبار، لا لدينا بعض الأخبار تقول يجب الإعلام، بينه، بين ذلك للمشتري. إذا ثبت هذا الكلام فيأتي البحث: هل الإعلام واجب مطلقا؟ شنو يعني واجب مطلقا؟ يعني حتى على الأقوال الثلاثة اللي ذكرناها في أول البحث، أنه القول الأول أنه صحة البيع مشروطة بالاشتراط صريحا، بأن يشترط الاستصباح صريحا اللي قلنا رأي ابن إدريس، أو يكفي قصد المتبايعين للاستصباح اللي هم رأي الشيخ في الخلاف والمبسوط، أو لا يشترط التصريح ولا القصد اللي نسبناه إلى أبي حنيفة. يعني هل يجب الإعلام مطلقا على الأقوال الثلاثة أم لا بد أن نفصل؟ وعلى جميع الأحوال الآن إحنا، أو على جميع الأقوال المتقدمة الثلاثة، على تقدير القول بوجوب الإعلام مطلقا، يعني يجب الإعلام سواء على القول الأول أو على القول الثاني أو على القول الثالث، هذا الوجوب هل هو وجوب شرطي أم وجوب نفسي؟ وجوب نفسي يعني شنو؟ يعني مثل سائر التكاليف النفسية اللي يجب امتثالها ويترتب على مخالفتها العقاب، يعني لا دخل لها في صحة البيع، واجب نفسي مستقل، موافقة توجب الثواب، مخالفة توجب العقاب، واضح؟ أو أنه لا، وجوب الإعلام واجب شرطي، شلون أنه وجوب الوضوء للصلاة هكذا، يعني شرط صحة البيع الإعلام، فيشترط في صحة البيع الإعلام، بحيث لو لم يعلم البيع يكون باطلا، واضح؟ المصنف يقول في صورة، الصورة الأولى اللي هي اعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، والصورة الثانية هو اتفاق المتبايعين في الخارج على الاستصباح، مثلا هذا عنده زيت في البيت يريد يبيعه، هذا هم يريد يشتري، اتفقه وقال له أنا عندي زيت، خوش زيت ترى للاستصباح، أسأل لا يكون تصريح، بس هم تواطأ اتفقا، وهذا أم إجا أخذه على أساس يستصبح فيه، عرفتوا شنو الفرق بين الصورتين، بين صورة الاشتراط وصورة التواضع؟ إذن في هاتين الصورتين لا إشكال في وجوب الإعلام. ليش لا إشكال؟ ورح نجي بعدين نقول على الظاهر أنه يجب الإعلام، هنا نقول لا إشكال. ترى لا إشكال يعني شنو؟ يعني أمر مسلم بعد لا تناقش فيه. ليش؟ لأن الوجوب راح يكون وجوب شنو؟ شرطي. زين، يعني شرط صحة البيع هو قصد الاستصباح. زين، قصد الاستصباح متوقف على ماذا؟ متوقف على إعلام المشتري، أن البائع يعلم المشتري بالنجاسة، فيكون الإعلام شرط الشرط. مرة ثانية، هذا البيع مشروط بماذا؟ بقصد الاستصباح. طيب أنا شلون استصبح إذا أنت ما تقول لي هذا الزيت نجس غير تعلمني؟ فبالتالي يجب الإعلام، فالإعلام شرط للشرط. يعني الإعلام وجوبه وجوب شرطي، بمعنى أنه شرط لتحقق قصد الاستصباح الذي هو شرط لصحة البيع. واضح قصد شرط الشرط شلون صار؟ الحاصل إذا قلنا يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس أن يشترط البائع على المشتري الاستصباح بالدهن، إذا قلنا بهذا فنقول يجب أن تعلم المشتري كي يتمكن المشتري من قصد الاستصباح، لأن الجاهل لا يتمكن من القصد، فلا بد أن تقول له أيها المشتري هذا الدهن متنجس. هذا يسمونه إعلام. الآن أعلمتك. المرحلة الثانية هو يقول بما أنه متنجس فأنا أقصد بالشراء الاستصباح. واضح؟ فزين، هذا كله واضح. طيب هذه في الصورتين، تبقى صورة ثالثة. إذا قلنا يصح بيع الدهن المتنجس سواء اشترط الاستصباح به أم لم يشترط، قلنا البيع صحيح. هذا شنو معنى؟ معنى أن الإعلام ليس شرط للاستصباح. فإذا الإعلام ليس شرط للاستصباح، شنو نسوي بهاي الروايات التي تقول يجب الإعلام؟ يعني المرحلة الأولى قلنا يجب الإعلام مطلقا، المرحلة الثانية جايين نبحث هل هذا الوجوب نفسي أم شرطي. أنت تجيني في هذه الصورة الثالثة تقول أنه ماذا؟ لا يشترط قصد الاستصباح. صحيح؟ طيب أنا الروايات التي تقول يجب الإعلام على شنو أحملها؟ أحمل الوجوب، أحمل على الوجوب النفسي، لأنه بعد لا يكون شرطا لصحة البيع. إنزين، فلذلك المصنف يقول هنا الظاهر أن الإعلام يكون واجبا نفسيا سواء أعلمه بالنجاسة قبل العقد أو بعد العقد، هذا واجب نفسي مستقل. يبيعه بعدين يقول لفلان، لأن أكو واجب لازم أنا أدي هذا الواجب، يقول تفضل، يقول ترى الزيت نجس، أو قبل العقد يقول له الزيت نجس. إنزين، ليش؟ أنه شنو هو الوجه في عدم كون الإعلام واجب شرطي؟ هو أن اشتراط الاستصباح ليس معتبر في صحة البيع. هذا أنا قاعد أكرر، ترى يعني قصد الاستصباح واشتراط الاستصباح غير معتبر في صحة البيع. إنزين، فإذا كان غير معتبر فالإعلام لا يكون شرطا. متى يكون الإعلام شرطا؟ إذا قلنا يشترط الاستصباح أو يعتبر قصد الاستصباح. أما إذا لم نقل بذلك إعلام بعد ليش؟ صح ولا لا؟ فالبيع صحيح والإعلام واجب، لأن احنا قلنا هو واجب ولكن نحمله على الوجوب النفسي نطبق هذا المقدار. يقول الثاني أن ظاهر بعض الأخبار زي مثل رواية الأعرج ومعاوية بن وهب وجوب الإعلام يعني إعلام المشتري بنجاسة الدهن عند بيعه. جاءنا المطلب الأول، فهل يجب مطلقا أم لا؟ يعني هل يجب مطلقا يعني على جميع الأقوال المتقدمة، سواء قلنا بقول ابن إدريس أو قلنا بقول الشيخ الطوسي أو قلنا بقول أبو حنيفة، صحيح الأقوال المتقدمة. ثم على تقدير القول بوجوب الإعلام مطلقا يقع بحث آخر بعد ما إذا قلنا يجب الإعلام على جميع الأقوال، نجيب العلماء أصحاب الأقوال نقول أنتوا على كل حال يجب الإعلام. الآن فهمونا الإعلام واجب نفسي أم شرطي؟ هذا هو. وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ الآن الشيخ يبين معنى الوجوب الشرطي، بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع. يعني الإعلام أقول هذه العبارة يحتاج لها شوية الواحد يشرحها، بمعنى اعتبار اشتراط الإعلام في صحة البيع. ترى هو مو هذا قصده، أحسنت، إلى استصباح. يعني قصده أن الإعلام شرط للاستصباح الذي هو شرط في صحة البيع، لأن القوم قاعد يتنازعون يقولون هل يشترط الاستصباح صريحة أو يقصد الاستصباح. فالإعلام يكون شرطا للشرط الذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطؤهما، يعني اتفاق البائع والمشتري. هسه احنا جبنا هاي المثال، هذا يقول ترى عندي خوش زيت في البيت، يقول له تعال خلي اشوفه على مداخل فيعطيه، فمتفقين اثنينهم على انه بلي عليه في الخارج. زين، هذول صورتين صاروا. يقول الشيخ في هاتين الصورتين لا اشكال في وجوب الاعلام. ليش؟ لتوقف القصد، يعني قصد الاستصباح اللي هو شرط صحة البيع، على العلم بالنجاسة، لأن المشتري إذا لم يعلم بالنجاسة كيف يقصد الاستصباح؟ لا يقدر. وأما الصورة الثالثة، هذولا صورتين لا إشكاله، الصورة الثالثة راح يقول في الظاهر مبين أنه مو قوي وايد. الأول كان قوي لا إشكاله، في تعبير فيه إشارة فيه قوة لا تجي تناقش أبدا ولا تحكي ولا تتكلم. أما في هذه الصورة وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، إذا لم نقل يعني شنو؟ إذا لم نقل يعني لابد أن نقول شيء بعد، مو أنه لم نقل، يعني قلنا بصحة بيع الدهن المتنجس سواء اشترطنا الاستصباح به أم لا. هذه الأخبار يظهر منها وجوب الإعلام، هذا الوجوب نحمله على ماذا؟ يقول فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا سواء أعلمه قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة، لأن الاستصباح إذا لم يكن معتبرا في صحة البيع فلا يكون الإعلام شرطا لصحة البيع، فيكون واجبا نفسيا لبعض الأخبار المتقدمة. يقول وفي قوله عليه السلام يبينه، يعني يبين نجاسة الدهن لمن اشتراه كي لا يأكل بل ليستصبح به، إشارة إلى وجوب الإعلام، يعني الإعلام بكون الدهن متنجس لئلا يأكله. فعلى هذا وجوب الإعلام يكون وجوب نفسي، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، يعني اكتب يمهد حق الاستصباح خارجا، يعني ليس هو أنه يعلمه المشتري كي يتحقق بهذا الزيت، الاستصباح في الخارج. واضح؟ بأن يكون معنى ليستصبح يعني ليتحقق الاستصباح في الخارج كي يكون وجوب الإعلام شرطي، بل الغاية للإعلام والغرض من الإعلام هو أن ينتفع به للاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة. أقول إحنا نقول الغاية من الإعلام ليس تحقق الاستصباح في الخارج. ليش؟ لأنه يعتبر لزوم الترتب بين الغاية وذي الغاية، هذا الترتب إما يكون ترتب بحكم الشرع أو بحكم العقل أو بحكم العادة، زين؟ ولا ترتب بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح في الخارج، لا شرعا، زين؟ بأن يكون الإعلام علة لتحقق الاستصباح بحكم الشرع، ولا عند العقل، زين؟ ولا بحسب العادة. ليش؟ لأن النسبة بين الإعلام وبين الاستصباح عموم من وجه، قد يتحقق الإعلام يقول له هذا زيت نجس، هو يروح يوديه البيت يأكله، استصباح لا يتحقق. وقد يتحقق الاستصباح من دون أن يعلمه، وقد ماذا يتحقق كلا الأمرين معا، يعلمه ويستصبح. هذا معنى العبارة. بل الفائدة، يعني فائدة إعلام المشتري بالنجاسة، حصر الانتفاع فيه، يعني أنه لا يأكل بل ينتفع به في الاستصباح، بمعنى عدم الانتفاع بالدهن في غير الاستصباح. ففيه، يعني في قوله عليه السلام بينه لمن اشتراه ليستصبح به، إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل، يعني يجب على البائع أن يعلم المشتري الجاهل بنجاسة الدهن الذي يعطيه للمشتري. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى، وخل فارزة وراها بنسختك، أنا بنسختي أكو فارزة، زين؟ إذا ما عندك فارزة خلي. إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، يعني وجوب الإعلام إنما يكون في هذا الفرق اللي يكون المنفعة الغالبة للدهن هو الأكل المحرم، طيب، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. هذا خطية، إذا أنت ما قلت له هذا الدهن متنجس راح يفرح بهذا الدهن ويأخذه ويأكله، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. ويشير إلى هذه القاعدة، يعني قاعدة إعلام الجاهل وإرشاد الجاهل فيما إذا كان الجاهل مرتكبا للحرام الواقعي عند ترك الإعلام والإرشاد، يعني إذا أنا ما أرشدته وما أعلمته هذا سيرتكب الحرام الواقعي. هذه القاعدة يشير إليها كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. هذا الذي يفتي بغير علم، الوزر الذي يقع بلي. مثلا أفرض يقول للجاهل أنه بلي مقدار من الخمر ليس حرام، يقول له إيش قد مقدار؟ يقول له فد استكان إذا تشرب كل يوم لا بأس به. هذا أنه غرر في الجاهل وأوقعه في الحرام الواقعي، زين؟ أو يجي في الموضوعات يقول له هذا مثلا أفرض هذا الشراب الأصفر، هو يدري هذا خمر، أو أفرضها ما يدري. إذا ما تدري ليش تحكي؟ يقول له هذا خمر مولانا، يقول لا مو خمر، اشرب هنيئا مريئا. فهذا في التغرير في الموضوعات، فأوقعه في الحرام الواقعي. تقول الرواية: من أفتى بغير علم لحقه، يعني لحق المفتي وزر العامل بفتوى. اللي عمل بفتواك شنو العقوبة اللي عليه؟ انت همين راح نخلي عليك عقوبة. فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، يعني تعليل لما يستفاد من الرواية من أن العامل بفتوى الجاهل أيضا يعاقب، كما أن المفتي الجاهل يعاقب. أنت جاهل ما تدري هذا شنو، ليش تقول له مو خمر؟ أو ليش تجي تقول له الخمر ليس حرام؟ هذا. فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير، كأن أكو عندنا هذا جواب لإشكال مقدر. شوفوا الإشكال شنو، العامل لماذا يعاقب مع أنه لم يصدر منه خلاف؟ الجواب بأن عقاب العامل إنما هو لأجل أنه ارتكب الحرام الواقعي. ولكن إنزين، لكن هذا الذي أفتى بغير علم أيضا يعاقب ويلحقه ذلك الوزر. هذاك خراح شرب خمر، واقعا هم شرب خمر، فبالتالي يعاقب. المفتي إنزين أيضا يلحقه وزر العامل، لكن هنا أكو عندنا تعليق خارجي. أقول هذا الذي شرب الخمر وهو لا يدري، هذا شو يسمونه؟ قاصر. هذا مو مقصر، هذا إجا استفته، إجا طب للبراني، شاف له أحد أفرض القوالب القوية، قال له مولانا، هو ما يدري هم هذا يعني، قال له مولانا شوية خمر أشرب بها شيء؟ قال له لا ما بها شيء. زين، هذاك جاهل وهذا جاهل، فبالتالي هذا العامل، هذا من الخارج ترى، العامل لماذا يعاقب؟ هذا قاصر، المفروض أنه سأل، المفروض كل العقاب يقع على المفتي. واضح؟ طيب، وحمله على المفتي، يعني حمل الوزر على المفتي، لأن قال لحقه وزر من عمل بفتياه، من حيث أنه هو المتسبب في وقوع الجاهل في الحرام الواقعي، وهو الذي غره في ذلك وجعله يشرب هذا السائل. انزين، الحين بتقول انت من وين انه احنا نثبت لنا دليل؟ نقول نقدر ندخله تحت الافتراء على الله. الله اذن لكم ام على الله تفترون، هذا ايضا افتراء على الله. او نقول لا، القاء المسلم والتغرير في المسلم في باب الأحكام وموضوعات الأحكام حرام. أنت أيها المفتي لا تعلم، أفرض هو معالم ترى، هو جاهل، هذا المفتي جاهل، ولو كان عالم خو ما يوقع في الحرام. بالتالي ومثل قوله هذه نرجعها إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.